بسم الله الرحمن الرحيم، ابراهيم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. في سؤال في دروس اللي راحت، أخوات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قبل أعمالكم. صوت واضح؟ زين، وصلنا إلى حب اللذة والسعادة. كان الكلام عن الغرائز، غرائز الإنسان، وهذه الغرائز متى؟ هذه الغرائز الفطرية الطبيعية متى تكون لها قيمة أخلاقية؟ حب اللذة والسعادة هي أيضا من الغرائز والتي يتفرع عنها حب الراحة، من الغرائز الطبيعية في الإنسان. وكل غريزة من الغرائز فيها بعدين، بعد إيجابي وبعد سلبي. حب المعرفة، كره الجهل، بغض الجهل. حب القدرة، بغض العاجز. الإنسان يحب أن يكون مقتدر ويفر من العجز والضعف. حب اللذة والسعادة وبغض الألم والمشقة والتعب. فالإنسان دائما يبحث عن السعادة، ومن لوازم السعادة الراحة، يبحث عن الراحة، حب الراحة. شيخ المصباح عندما يعرف لنا السعادة يقول السعادة ملازمة إلى اللذة. لا يمكن أن تنفصل السعادة عن اللذة، بل هما وجهان لحقيقة واحدة. لذة الإنسان هي سعادته، وسعادته هي لذته، لكن أي لذة التي تورث الإنسان السعادة هي اللذة الأدوم والأبقى، خير وأبقى، الأشد. كلما كانت اللذة أشد وأدوم، أشد كيفا وأدوم كما، أدوم كما، كلما كانت أكثر، كلما كان الإنسان أكثر سعادة بواسطة هذه اللذة. إذا ولذلك يقول حب اللذة والسعادة شيء واحد، لا نفرق بينهما. طبعا تعريف السعادة بهذا المعنى بأنها هي اللذة، في كلام، يعني سيد العلامة طاطوا عنده تعريف للسعادة، مر علينا في رسالة الولاية، إذا تذكرون درستم رسالة الولاية في الدبلوم، الأخوات اللي يدرسون بكالوريوس الحين أخلاق وعرفان أخذوا دبلوم في الدبلوم رسالة الولاية، مر عليكم تعريف السعادة عند السيد العلامة طاطوا، يربطها بالكمال. الشيخ المصباح هنا يقول حب اللذة والسعادة ممكن أن أقول أنهم مترادفين، ما في بينهم اختلاف. حقيقة سعادة الإنسان ترجع إلى لذته الدائمة كما والشاملة كيفا. هذا الحب، حب اللذة والسعادة، الذي يلازمه أيضا حب الإنسان للراحة. فحب الراحة فرع من فروعه، بس غريزة فرعية للغريزة الأساسية وهي حب اللذة والسعادة. هذه الغريزة فطرية، يعني أن الإنسان خلق مفطور على هذا الحب، خلق مخلوق محب للذة والسعادة تكوينان. الإنسان محب للذة والسعادة، وبالتالي لا تدخل في الأخلاق، مثل ما ذكرنا سابقا في حب المعرفة، حب القدرة. الذي يدخل في علم الأخلاق ويكون له قيمة أخلاقية هو توجيه هذا الحب، كيفية إشباع هذا الحب، الآن عندما نقول الإنسان مخلوق محب للذة، يحب لذة المأكل والمشرب ولا هذا فطرة موجودة فيه، سواء كانت اللذات الطبيعية اللي احنا كلنا نعيشها. الإنسان ينفر من الأكل غير المرتب أو غير اللذيذ، يتلذذ بالمطعم والمأكل والمشرب، يأنس بالأكل الذي هيئ بطريقة مميزة، يأنس بالنوم، يتلذذ بالمنكح، يتلذذ بالكلام مع الآخرين وغيرها من اللذات. الله وأن الإنسان مفطور على حب اللذة. هل القرآن يؤيد ذلك؟ شيخ مصباح يقول نعم، القرآن ليس فقط أنه يؤيد ولا يستنكر أن الإنسان يحب اللذة، بل استعمل هذه الغريزة في توجيه الإنسان وتربيته، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق فيما يرتبط بحب البقاء والخلود. هنا أيضا الإنسان، القرآن عفوا، استخدم حب الإنسان للذة والسعادة بأن يبين لنا السعادة الأبدية في الجنة، وأن كل ما تحصل عليه تريد الراحة، فقم بالعمل الصالح، قوي إيمانك، تفر من العذاب والشقاء، التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وتنجو من النار والعذاب والشقاء يوم القيامة. إذا القرآن استعمل إثارة هذه الغريزة كطريق إلى تربية الإنسان وتهذيبه وتوجيهه بالاتجاه الصحيح والمطلوب من أجل كماله وإنسانيته. يشوق الإنسان للجنة عندما يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، استخدم اللذة بشكل نص، تلذ الأعين، أو أنهار من خمر لذة للشاربين، استخدم اللذة القرآن الكريم في إغراء الإنسان لكي يشتاق إلى الجنة. وأيضا استخدم السعادة، قسم الناس يوم القيامة إلى شقي وسعيد، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أو لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وإلى آخره. إذا استخدم السعادة واستخدم اللذة كلفظ، وأيضا استخدم حب الإنسان للملذات ورغبته في السعادة وشوقه إلى أن يعيش سعيد كمنهج في توجيه الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى وتقوية إيمانه والقيام بالعمل الصالح. استخدم هذه الغريزة بوجهينها الإيجابي والسلبي، لأن قلنا كل غريزة لها وجه إيجابي ووجه سلبي. وجه إيجابي حب اللذة، وجه إيجابي حب السعادة، وجه إيجابي، والوجه السلبي الفرار من المشقة والألم والشقاء. والقرآن استخدم الاثنين، واسطة التشويق إلى الجنة وملذات الجنة، والترهيب والإنذار من النار والآلام التي تنتظر الإنسان في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. إذا القرآن يؤيد أن الإنسان يحب اللذة، يؤيده بلفظا ويؤيده كمنهج للتربية، ذكره لفظا وأيضا ذكره منهجا. ولكن هذا الحب، حب اللذة أو هذه الغريزة، مثل بقية الغرائز يجب أن لا تترك حرة مطلقة، بل يجب توجيهها وإرشادها الوجهة الصحيحة. فالغريزة بما هي غريزة فطرية ليست موضوع للأخلاق، توجيه الغريزة هو موضوع الأخلاق. أصل وجود الغريزة هذه مسألة تكوينية، أما توجيه هذه الغريزة وتحديدها وتهذيبها هذه مسألة أخلاقية، مسألة أخلاقية. وذكرنا سابقا أن كل غريزة تتبلور وتتوجه، يتم توجيهها يعني باتجاه معين، وتحسب حسب المعرفة. فالعلم والمعرفة مقدمة من أجل توجيه غرائز الإنسان وبالتالي تكوين إنسانيته، لأن مر علينا في الدروس الأولى أن النفس الإنسانية تتكون من هالمجموعة من الغرائز، مجموعة متشابك من الغرائز. فالعلم والمعرفة يوجه كل غريزة من هذه الغرائز، ويعني عندما تتغالب وتتعارض هذه الغرائز فإن العلم والمعرفة أيضا تساعد في حل هذا التعارض وهذا التغالب. إذن الغرائز الفطرية في الإنسان تتكيف وتتبلور حسب درجة المعرفة، وتتسع وتضيق أو تشير إلى أهداف بعيدة أو قريبة حسب كمية وكيفية وسطحية وعمق علمنا ومعرفتنا. هذه كلام شيخ المصباح في صفحة 183، خصوصا فيما يرتبط بالعلاقة بين الدنيا والآخرة، خصوصا في بحث اللذة والسعادة. كثير من يبحث عن الراحة في هذه الدنيا سواء بشكل واضح وصريح، واحيانا لا، لما نمرض نقول لا وش احنا مريضين، المفروض الوضع الطبيعي ان احنا نصير اصحاء. لما نفتقر نقول الوضع الطبيعي ان احنا نصير كل اللي نحتاجه متوفر. هكذا نتوقع، هكذا، لان لماذا؟ لان عند الانسان حب فطري للراحه، ان يفر من الالم، بالفطره يفر من الالم والمشقه. لكن هذا الألم والمشقة، الفرار من الألم والمشقة، طلب الراحة والسعادة، يتأثر كثيرا بماذا؟ بنظرة الإنسان معرفته، نظرة الإنسان للعلاقة بين الدنيا والآخرة. كثير من يبحث عن السعادة في هذه الدنيا، والآخر يقول إن شاء الله أيضا الآخر أحصل على السعادة في الآخرة إن شاء الله، ولكن يصير تركيز نظره وتفكيره وهمه في هذه الدنيا. ولذلك يعني كثير من الابتلاءات اللي عادة يبتلى فيها الإنسان يعيش فيها الآلام. يعني في البعض واقعا، يعني في البعض مؤمنات يعني من حيث الصلاة، من حيث الالتزام، من حيث التبليغ، من حيث، ولكن تجي تقول مثلا أنا 4 5 سنوات شغلني موضوع معين، موضوع الإنجاب مثلا، الله ما رزقها بولد أو ما أنجبت، يشغلها هالموضوع طوال 5 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، بحيث انها تعيش ازمه نفسيه. ما في شيء يصير له طعم، ما في شيء يصير له قيمه. هذا كنموذج ونماذج كثيره احنا نعيشها، تشغلنا لذه دنيويه حرمنا منها، بحيث ان كثير من طاقاتنا وقدراتنا تروح وتضيع. نشوف العمر 5 سنوات 10 سنوات من عمرنا راحت، واحنا طول الوقت قاعدين نفكر في هذا النقص اللي عندنا، ولا ليش هالشكل صار وكذا. نص عمرنا يروح، ربع عمرنا يروح، في واحنا نتصور في مشقة وعناء وألم، واحنا نتصور ان احنا محرومين، في حين ان احنا ما احنا ملتفتين، احنا قاعدين نحرم نفسنا من أمور واقعية. وأن هذه، لأن لما نقتصر على هذه الدنيا ونحن نبغى نتذوق كل اللذات في هالدنيا، لكن لما واقع يكون عندنا إيمان قوي بالآخرة، باللذات المعنوية، في لذات، لذات طبيعية حتى الحيوانات تعيشها في هذه الدنيا، يعني ما تحتاج إلى جهد كبير عشان الإنسان يتلذذ بها، مثل لذة المأكل والمشرب والمنكح والأولاد، ولا يكون عندك بيت وسكن. كل هذه وش فيها؟ لذات طبيعية، حتى الحيوانات عندهم هذه الأشياء، ولا تحتاج إلى جهد كبير عشان نتلذذ بها. إحنا بشكل تلقائي مباشر نتلذذ بها ونتألم عندما نفقدها. لكن في لذات معنوية أعمق وأكبر، لذة القرب من الله، حرمان توجه الله سبحانه وتعالى لنا، الأنس مع الله سبحانه وتعالى، لذة الشعور بإرادة المعصوم، القرب من المعصوم، وغيرها من اللذات المعنوية التي تحتاج إلى بذل جهد للشعور بهذه اللذة. ليس على المستوى المعرفي فقط، على المستوى الممارسة العملية. الإنسان لما يصلي يحتاج أن يجتهد عشان يحس بالأنس بالصلاة، الأنس مع الله سبحانه وتعالى. هذا تحتاج إلى سعي وجد، تهذيب نفس، تهذيب فكر، تهذيب الخيالات. إذا درجة المعرفة، عمق معرفة الإنسان وسطحيتها تؤثر على توجيه هذه اللذة. شيخ المصباح بعدها يقول لنا طالما أن القرآن يدعو الناس إلى الإيمان والعمل الصالح بواسطة تأكيد على تحفيزهم للإيمان والعمل الصالح بواسطة ذكرى إلى الملذات الأخروية والعذاب الأخروي، فلماذا نجد بعض الآيات القرآنية تذم التلذذ؟ وأن هؤلاء يتمتعون بالمال والولد في حين أن هذه زينة الحياة الدنيا، وأن هؤلاء والباقيات الصالحات خير، يعني الأعمال الصالحة خير، وإلى آخره. في آيات تذم التلذذ بالأمور الدنيوية. شيخ المصباح يقول في الإجابة على هذا السؤال أن هذا الذم ليس لأصل الغريزة، وأن الإنسان يحب التلذذ بالمأكل والمشرب والمنكح والولد وإلى آخره والمسكن وغيره، بل لما اقترنت به، لعوامل اقترنت بهذا النوع من التلذذ. عادة الإنسان عندما يتلذذ بأمر فإنه يغفل عن أمور أكبر. الإنسان عندما يتلذذ بأمور مادية، هذه الأمور المادية تهيمن على قلبه بحيث يصبح شغله الشغل هي هذه اللذات. أحيانا حتى عند علم بأن وقت الصلاة خلاص هذا الوقت لله، 5 دقائق 10 دقائق لله سبحانه وتعالى، لكن هذا العلم لا يؤثر فيه، يبقى مشكلة عند ولده، مشكلة عند بنته، تهيمن عليها بالذات وقت الصلاة، ما تقدر تتجاوز هذه المشكلة. إذا عندما تذم الآيات اللذة بالملأ، بالولد، بالمنكح، بالمال، أو مثلا واحد عنده فلوس ما عارف يسوي فيها، يسوي مشروع، خلاص كل وقته مشغول بهالمشروع بحيث انه يغفل عن لذات ذات قيمة أكبر تحتاج إلى سعي وجهد في تحصيلها، تحتاج إلى وقت في تحصيلها والشعور بها حتى يتذوقها القلب ويشعر بحلاوتها ويتلذذ بها. إذا العامل الأول الذي يجعل الآيات تذم التلذذ، لا تذم ذات التلذذ، وإنما تذم اللذات التي تجعلنا نغفل عن لذات أكبر وأهم. هذا عامل، وهذا العامل ليس فقط القرآن أشار له، حتى العقل. العقل عندما تخيره، عندما نخير عقولنا بين لذة آنية محدودة ولذة دائمة قوية شديدة، فمن الطبيعي أنه سوف يختار اللذة الأشد والأدوم كيفا وكما. فهذا الذي ينشغل باللذات الطبيعية، خلينا نقول اللذات الطبيعية اللي يشترك فيها طبيعة الإنسان والحيوان مشترك فيها، وتهيمن عليه بحيث أنه يقصر ويغفل عن اللذات المعنوية اللي هي في الواقع تحقق إنسانية اللذات المعنوية. ف
سعي لهذه اللذات الطبيعية تصبح مذمومة. إذا الإنسان لو انشغل في اللذة الطبيعية، في اللذات الطبيعية، ما في مشكلة ينشغل فيها، ولكن بمقدار، بمقدار لا يؤثر على اللذات الإنسانية أو المعنوية. إذا هنا الشيخ نصرح يقول أنه الإنسان أحيانا من أجل الأنس ببعض اللذات الحسية والمادية يرجح هذه اللذات على لذة أشد وأسمى، ومن هنا يصبح هذا الترجيح، ترجيح اللذات المادية أو حتى اللذات الطبيعية بشكل عام اللي يشترك الإنسان فيها مع الحيوان، ترجيح هذه اللذات على اللذات الأشد والأسمى يصبح منشأ لقيمة سلبية. هذا العامل الأول. العامل الثاني أن الإنسان أحيانا يقبل على لذات لا قيمة لها، لذات خسيسة يسميها الشيخ نصران، تجعله يفرط في حب اللذة. 5-6 ساعات قاعد يشاهد التلفزيون، يتلذذ مشاهدة هذه المناظر ويستكشف أحوال الناس وقصصهم وما أدري ويش. ساعتين قاعد أتكلم مع جارته وما خلت جارة ما ذكروها ولا خلت وش اسمه ولا خلت طبخة ما يبوها ولا خلت إلى آخره. حتى لو ما بترتكب حرام، لكن لذة الكلام، لذة السماع أخبار الآخرين، تفاصيل حياتهم، الإنسان يتلذذ يستانس لما يسمع سوالف بهالشكل مفصلة عن الناس، عن كذا عن كذا. هذه اللذات لذات خسيسة، لذات لا قيمة لها، تجعل الإنسان حتى لو كانت حلال، مو في الحرام، في الإغداب الآخرين أو شيء، ولكنها لذات تجعل الإنسان يستغرق في أهوائه وشهياته. تجعله ضعيف في تحمل المصاعب، في العمل، في السعي، تأخذ من وقته ومن جهده، بحيث أنه ما يصير عندي قدرة بعد على ممارسة وهالشكل. كثير مننا لما نجلس هكذا جلسات ساعتين 3 ساعات هدرة وسوالف، بعدين نقوم نبغى نشتغل، تعبنا خلاص، كل طاقتنا راحت بالهدرة، هدرة فاضية. هذا النوع أيضا من اللذات، اللذات الخسيسة، اللذات اللي تخلي الإنسان عندما ينجرف معها ويفرط فيها فإنها تجعله ضعيف في السعي، تضعف من سعيه وجهده على تحمل المصاعب لاكتساب لذات أهم وأكبر. هذا أيضا عامل من العوامل التي تجعل هذه اللذات لها قيمة سلبية، اللذات الخسيسة تكون لها قيمة سلبية، حلال ما فيها شيء، ولكن تصبح لها قيمة سلبية عندما نفرط فيها، حيث تضيع جهودنا وطاقاتنا في لذات لا قيمة لها في مقابل لذات عليا. إذا الإنسان محب للذة، يريد السعادة، ولكن هذه اللذات الطبيعية اللي واضحة عنده عندما يفرط في إشباعها فإنه يغفل عن اللذات الأهم التي تحتاج إلى جهد وجد حتى الإنسان يتذوقها، وبعدين عندما يتذوقها مرة واحدة فإنه من ذاق، كيف لمن يذوق حلاوة الأنس مع الله سبحانه وتعالى أن يستبدلها بلذة أخرى. لكن يحتاج نحن نتذوق هذه اللذة حتى يصير عزيز علينا أن نستبدلها بلذات أدنى. هذه اللذات المهمة الأدوم والأشد والباقية تحتاج من الإنسان إلى جهد، إلى بذل مجهود. الإنسان عادة يبحث عن اللذات القريبة لأقل مجهود، يطلب منها مجهود أقل، غير متفكرة أن الإنسان نعم خلق محب للذة وخلق في كبد، يعني في مصاعب، خلق في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني ما في حياة بدون متاعب بدون مصاعب. هذه الأسباب الآنية اللي أنت تبحث فيها تقول يلا خلنا نستانس شوي، حتى تعبنا تعبنا نستانس شوي بهاللذات الآنية، تضيع طاقاتنا مو ملتفتين أن هذه اللذات تضيع قدراتنا، تشغلنا، تضعف همتنا من السير نحو اللذات الأهم، تأخذ من وقتنا ومن مجهودنا. من تكون درجة معرفته ومستوى معرفته باليوم الآخر وأن عميقة، وأن الدنيا ليست إلا ممر وفرصة، الدنيا فرصة مثل الاختبار، ما في مجال لك ترتاح، ترتاح بتضيع ساعة، هذه الساعة كان ممكن أنك تقرأ فيها ورقة، هذه الورقة ممكن يذكر فيها سؤال في الاختبار. نفس الكلام بالنسبة إلى الدنيا والآخرة. الإنسان خلقناه محب للذة، لذة الأدوم، ومحب إلى الراحة، ولكنه مشكلة أنه يبحث الراحة في هذه الدنيا ويبحث للذة في هذه الدنيا، وأيضا في 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 بيئة كبد، يعني في تعب ومشقة، يعني دنيا مليئة بالمشقة والمتاعب والآلام والمصائب. فإذا فكر أنه يرتاح في هذه الدنيا، يعني هو بينزل درجته في الراحة الأبدية نتيجة الاختبار. واضح؟ إذن هذا التصور أن الإنسان طالما أن عندي ابتلاءات وأنا في كبد، يلا بريح شوي، بستانس بلذات دنيئة كما يعبر عنها الشيخ، رخيصة، سهلة التناول، بسرعة نوصل لها، وبعدين شوي شو اسمه نتلذذ شوي في اللذات وبعدين نكمل. يقول طبيعة الإنسان يحب هذه اللذات السريعة، هذه اللذات السريعة مثل الوجبات السريعة تورث الإنسان الكسل الروحي. كيف الوجبات السريعة؟ ما هي مطبوخة زين، ما هو المواد اللي محطوطة فيها. إذا الإنسان باستمرار أكل منها جسمه يصير ضعيف، ما يقاوم الأمراض. نفس الشيء بالنسبة إلى اللذات السريعة، سريعة الزوال، تأخذ من قدرة الإنسان الروحية، تخليه كسول. قال إذا في لذة سريعة إحنا ممكن نتلذذ فيها ونستانس، فلماذا نروح إلى نتعب روحنا؟ يصير عنده انقلاب في المبادئ، في المفاهيم بالتدريج. يصور هذه الحياة أن الواحد يعيش سعيد في هذه الدنيا بهذا الشكل، كل يوم يتلذذ بشيء معين. في بداية حياته يتلذذ بالمأكل والمشرب، في شبابه يتلذذ بالمنكح، في نهاية حياته يتلذذ بالأصدقاء أو في أواسط حياته، بعدين بمشاهدة التلفزيون، بمشاهدة حلم يوتيوب، ما أدري شو الأشياء هذه، وهكذا. لذات آنية سريعة الزوال، في لذات أخرى تغطي زوال اللذة الأولى. يبحث دائما عن القريب، حتى لما نتكلم عن الآخرة يقول أوه الآخرة، نروح الآخرة بعدين يصير خير، الآخرة شيء بعيد يصير عنده، يبغى شيء سريع آني الآن. أيضا من العوامل التي تجعل القرآن يذم اتباع اللذات والشهوات هو التقصير في ازدهار استعداد الإنسان. تقريبا هذا أشرنا لك نقطة باء، ذكرنا بأن الإنسان إذا انشغل باللذات الآنية وتعود عليها، اللذات سريعة الزوال، فيخلص من اللذة يروح لذة ثانية. المهم إنه يعيش لذة الحين، يعيش لذة مو شيء بعدين، أو شيء لذة تحتاج إلى مجهود. اللذات المعنوية والإنسانية تحتاج إلى بذل جهد، تحتاج إلى مشقة، تحتاج إلى أن تنضج من استعداداتك الإنسانية، الاستعداد الفكري، الاستعداد الروحي والمعنوي، يحتاج إلى تنضيج، مو مثل اللذات الطبيعية. اللذات الطبيعية هي تنضج لوحدها، يعني في كل مرحلة من المراحل تنضج مجموعة من اللذات في الإنسان، وهو طفل يصير مأكل ومشرب وإبراز قدرة وما إلى ذلك، يقوم يمشي وكذا. هذه لذات عند الإنسان يشبعها بشكل طبيعي، هي تنمو. لكن بالنسبة إلى اللذات المعنوية التي هي تحقق حق يعني تميز الإنسان عن الحيوان، هذه اللذات تحتاج إلى مجهود من الإنسان عشان تنضج، ما تكبر لوحدها وتنضج لوحدها مثل اللذات الطبيعية. المنكح في الشباب يوصل للشباب، تنمو عند الغرائز الجنسية، صار عنده غريزة، فهذه تنمو لوحدها. الله سبحانه وتعالى هالشكل خلق الإنسان، هذه اللذات الطبيعية لوحدها تنمو ويشعر بحاجتها وتضغط عليه ويروح يشبعها. أما بالنسبة إلى اللذات المعنوية والتي تمثل حقيقة الإنسان وتميزه عن الحيوان، فإن هذه اللذات تحتاج إلى مجهود، تحتاج إلى تنمية استعدادات عند هذا الإنسان حتى أولاً يدرك هذه اللذات، ثم يشعر بالحاجة إلى إشباعها، وبالتالي يتحرك نحو الإشباع. لذة الأنس مع الله سبحانه وتعالى، القرب من الله، الشعور بأن أو السعي أن يكون عند منزلة، أن يكون من الصالحين، من المتقين، من المفلحين، من الخائفين من الله سبحانه وتعالى، الراجين الله سبحانه وتعالى، عباد الله الصالحين، وإلى آخره من تصنيفات قرآنية. هذه تحتاج إلى سعي من الإنسان نفسه كي تنمو، ينمو الشعور بوجود هكذا حاجة وأهمية إشباع هذه اللذة. وهذا الإشباع يحتاج إلى عوامل داخلية مثل التفكر والتأمل، ويحتاج أيضا إلى عوامل خارجية مثل الصديق، إنه يدرس مثلا، يتعلم، يقرأ عن طبيعة الإنسان وإلى آخره. فهي تحتاج إلى عوامل داخلية، تحتاج إلى عوامل الإرادة، تقوية الإرادة، عامل داخلي في الإنسان، وغيرها من العوامل اللي يحتاجها الإنسان كي تزدهر عند هذه الاستعدادات التي تساعد في إدراك اللذات العليا وعدم الاكتفاء بالملذات الطبيعية. في الختام يقول يا الشيخ الإصلاح أنه فمن الضروري الاهتمام بهذه الأمور الثلاثة في مجال حب اللذة: معرفة عدم وجود حياة مجردة عن المشاق، الحياة دائما، حياة الإنسان دائما في مشقة وكبد، فعلينا إعداد أنفسنا لتحمل المصاعب في هذه الحياة حيث تتبعها لذات قيمة طبعا، ولنحذر من الوقوع في اللذات والأهواء والرغبات الرخيصة إثر الجزع وقلة التحمل. ما نتحمل ما يجب أن نضحي به وندفع من وقتنا وجهدنا وحياتنا وصحتنا من أجل أن نحصل على لذات أكبر، فنقبل بهذه اللذات الرخيصة والسريعة. النقطة الثانية: المقارنة بين اللذات المتوفرة لنا ثم انتخاب الأفضل والأكبر قيمة من بينها. يعني قارن بين كل اللذات، مو فقط اللذات المادية والطبيعية، قارن بين اللذات الطبيعية والمعنوية. هذا الشيء يشجعك، هذه المقارنة المستمرة والدائمة بين اللذات تشجعك على أنك تختار لذات أفضل، تحسن من اختيارنا. أيضاً السعي الحثيث لاكتساب قابلية إدراك اللذات السامية، يعني أنت عشان تقبل على اللذات السامية، وإذا أنت تختار تخيرت نفسك، أنت لازم أول شيء تعرف هذه اللذات، اللذات الطبيعية تعرفها، واللذات السامية أيضاً يكون عندك علم بها، تكون تدرك حقيقة هذه اللذات، قيمتها. إذن السعي الحثيث لاكتساب قابلية إدراك اللذات السامية والاستعداد للتمتع باللذات الإنسانية المتعالية وتوفير أجواء نضجها ولوازم ازدهارها، كل من لوازم ازدهارها أن يكون في صديق صالح، أن يكون في كتاب أقرأه، أن يكون في موعظة أسمعها في الأسبوع على الأقل مرة واحدة، بحيث أن أنا أشتاق فعلا إلى هذه اللذات العليا، لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى، لذة القرب من المعصوم، يحتاج دائما الإنسان ليضع نفسه ولو في محيط يحفزه على التفكير في هذه اللذات والشوق إلى أن يكتسب هكذا اللذات عليا. القرآن أيضا فيه هذا النوع من المقارنة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الأمور الدنيوية عارضة تنتهي، هذا الذي تريدونه، لكن الله سبحانه وتعالى يريد الآخرة، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، هنا خير عامة، خير كما وكيفا، خير على مستوى أنها نقية لا تعب فيها ولا شقاء، مو مثل لذات الدنيا. لذات الدنيا كل شيء فيه تعب، كل شيء يحتاج إلى مقدمات في الدنيا، ما في شيء يجي لك جاهز. المأكل والمشرب في تعب لتجهيز، مو بس لتجهيزه في المطبخ، لذلك ما تشتغل وتجيب أموال عشان تروح تشتري منها احتياجاتك وتجي تطبخ، وحركة طويلة. المنكح ما شاء الله من المتاعب، الزوجة تتحمل زوجها، الزوج يتحمل زوجته، ومشاكل وايد، وكل وايد. كل يوم يقولوا لو درينا ما تزوجنا ولا ما تزوجنا. كثير من الحالات هالشكل، يعني لو دريت ان الزواج في كل هالمسؤوليات ما رحت ولا ما ناميت من قبل والى اخره، كلها عشان لذة المنكح، لذة الاولاد. لما كانوا صغار من قبل تمنيت اجيب اولاد، الحين لما جبت اولاد ابتلشت فيهم، لو دريت ما جبت ما والى اخره. كل لذة في الدنيا محفوفة بالمتاعب والمشاق والالام، تحتاج الى مقدمات الى تحصيلها، مقدمات طويلة. لكن الآخرة خير، الآخرة لذات الأخروية، لذات نقية تماما من أي نوع من أنواع التعب والمشقة، وأبقى أدوم، مو أنها تدوم سنة سنتين وبعدين خلاص مثل لذات الدنيا، وإنما أبدية. فالإنسان عندما يتأمل في اللذات الأخروية وأن هذه خصوصياتها، اللذة الأخروية خير، يعني لا ألم فيها، لا مشقة فيها، ما تحتاج إلى مقدمات، كن فيكون، وأبدية، فكيف ممكن أن يقدم اللذات الدنيوية على اللذة الأخروية عنده التعارض والتزاحم؟ هذه المقارنة أيضا تؤدي إلى أن يتحمل الإنسان المشقة، مشقة الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا في بداية سير سلوك الإنسان تحتاج إلى تعب وعناء ومشقة، حيث يسلم تماما لله سبحانه وتعالى. إذا تحمل المشاق من أجل الوصول إلى اللذة، هذا أيضا يتأثر بقيمة هذه اللذة عندنا، وقيمة اللذة ترجع للتفكير في اللذة، أفكر أقيمها، أفكر في اللذة ثم أقيم هذه اللذة، وهذا منطق عقلي. شيخنا صحيح العقول لها شكل، الإنسان مثلا العامل الفلاح في حياته اليومية في عمله، عندما يدرك بأنه من خلال هذا الطريق، طريق أن أروح أشتغل من الصبح إلى الليل إلى المغرب في الشركة الفلانية في المزرعة الفلانية، في نهاية الشهر بأرتاح، في نهاية عمري بعد 20 سنة 30 سنة برتاح، أولادي بيرتاحون، يكون عندي رصيد من الأموال لو مرات لو كذا وإلى آخره. فإنه يقدم هذا العمل على عمل آخر لأنه يوصل إلى الراحة، إلى السعادة، إلى الرفاهية، له، لأولاده، يأمن مستقبله بهذا العمل، بهذا مستقبله الدنيوي، يعني الدنيا وتشوف هذا الإنسان إذا عرض عليه أنك تشتغل من الصبح إلى الظهر في عمل، لكن هذا العمل ما في تأمينات، ساعة ثنتين أنت ترجع بيتك، لكن هالعمل ما في تأمينات، وعمل ثاني من الصبح إلى المغرب لكن في تأمينات، إذا أنت خلصت 20 سنة مثلاً يصير لك تأمينات هالمقدار، خلاص طول حياتك طول ما أنت عايش هذا المقدار يوصل لك. فوش بيختار هذا الإنسان، العمل الأول أو الثاني؟ العمل بتأمينات أو بدون؟ شو رأيكم أخوات؟ الثاني طبعاً بيقول أخلنا أتعب كم ساعة زيادة الحين لكن أرتاح بعدين، صحيح؟ هذا بالنسبة إلى الدنيا، لكن لما نوصل إلى الآخرة لما نقول خلنا نتعب الحين وعشان نرتاح في الآخرة، وتكون المعادلة مختلفة. شيخ مصباح هنا يقول طالما أن الإنسان في نطاق اللذات المادية يعرف يختار وين اللذة الأدون والأشد حتى لو تطلبت منه مشقة، هذا اللذة الأدون والأشد. ولكن عندما يأتي كل إنسان هالشكل، هذا شيء عام، أغلب الناس يشوفون بهالطريقة، يعرفون يختارون يعني اللذة الأدون والأشد، ولكن لما يصير الكلام عن الآخرة فإنهم ما يكونوا مستعدين ذاك الاستعداد لتحمل المشاق من أجل نيل اللذات الأخروية. فلماذا كثير من الناس لا يراعون هذه القاعدة، قاعدة اختيار اللذة الأدوم والأشد، عندما تكون المقارنة بين لذات دنيوية وأخروية، في حين أنه إذا قارن بين لذات دنيوية نجدهم يراعون هذه القاعدة. شيخ المصباح يقول عندنا سببين، السبب الأول ضحالة المعرفة، السبب الثاني ضعف الإيمان. مو عدم الإيمان، عندنا إيمان بالآخرة ولكن إيماننا بالآخرة ضعيف. ضعف المعرفة، سطحية المعرفة، وضعف الإيمان. ضعف الإيمان بالآخرة، بعلاقة الدنيا والآخرة، ضعف الإيمان بحقيقة أعمالنا في هذه الدنيا وأن ما في شيء، كل شيء مسجل عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون عندنا معرفة بس ما عندنا إيمان. كثير من لما يسوي أشياء خطأ يدعي أنها قبيحة، ولكن شهوته تدعوه عمليا إلى أن يمارس هذا العمل. لذلك هنا الشيخ مصباح يقول قد يشجب نفسه على ذلك، يعني بسبب قيامه بعمل مثلا ذنب أو حتى عمل مكروه، لكن متضايق. يعني لاحظوا مثلا أحيانا نقعد نسولف ساعتين نقول يا الله ضيعني وقت وايد، المفروض ما أسوي كذا، بس أستمر في السوالف. يعني أبسط مثال نحن نعاني منه، إلا أنه يمارس ذلك العمل الفعل عمليا ولا يراعي لوازم هذه الحقيقة، يعرف ولكنه يستمر في العمل. سر القضية هو أن العاصي وإن أقر وذم نفسه ولم ينكر الآخرة، لم ينكر الآخرة، هو يؤمن بالآخرة ولكن إيمان ضعيف، ولم ينكر لذات الآخرة ولكن سلوكه الخاطئ يشير إلى ضعف إيمانه بالآخرة قطعا، وعدم اكتمال معرفته بها، وهنا يكون السبب الرئيسي لارتكاب المعصية. الإنسان إذا كان عنده إيمان قوي بشيء وبأن هذا العمل سوف يخسره، العمل سوف يجعله بعيد عن الله سبحانه وتعالى ويخسر القرب من الله، وشوف اللي يقطعه. إذا كان عنده معرفة قوية بأثر هذا العمل وقناعة فعله يقطعه، هذه القناعة تكون مؤثرة، هذا الإيمان يكون مؤثر. إذن المنشأ الرئيسي للتناقض بين القول والعمل هو ضعف الإيمان ونقص المعرفة. ولذلك نجد كثير المؤمنين يلومون أنفسهم لوجود إيمان لكن إيمان ضعيف، إيمان لا يؤثر على مستوى العمل، يذكرون الشيخ المصباح نماذج من الذين كانوا يطلبون الراحة في هذه الدنيا. في القرآن الكريم، القرآن أشار إلى أن هناك مجتمعات عاشوا الخمول وحب الراحة، ودائما يبحثون عن الابتعاد عن المشاق والآلام والمتاعب، وتصورون أنه من الممكن أن يعيشون في هذه الدنيا بلا متاعب. يقول الشيخ المصباح أن القرآن يركز على فئتين من الناس، بنو إسرائيل والمنافقين. بنو إسرائيل طبعا كثير تكلم عنهم القرآن، من العبارات التي ذكرها القرآن لهم عندما قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا، ما نروح نقاتل، ما نبغى نجاهد، الجهاد يعني أن نؤثر ونقدم أنفسنا ونضحي بأنفسنا ونضحي بأموالنا. لذلك القرآن اللي يعالج حب الدعاء والراحة عند الإنسان وحب اللذات الطبيعية بالإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، أنفقوا مما تحبون، مو إنفاق بس، واحد ممكن يعطي فلوس يعطي، لكن مما تحبون. تبغى تخلص نفسك من هالحالة من حب الراحة، الشيء اللي يريحك وعندك شيء مادي عندك وريحك أنفقه في سبيل الله. حتى لا تبتلى بهذه الآفة، لأن مثل ما قلنا حب الدعاء يورث، حب الدعاء حب الراحة يعطي الإنسان خمول ويضيع من الإنسان فرص التكامل في هذه الدنيا، ويصبح ضعيف عقلا، عقليته ضعيفة، ما يقدر يفكر، ما يقدر يقرر قرارات صحيحة. هذا القرار غير طبيعي، اذهب أنت وربك فقاتلا، بعد كل ما قام به موسى عليه السلام لكم وأنقذكم من الجحيم اللي كنتم عايشينه، أعدكم وأعطاكم عزة ومكنة في الأرض، الآن عندما جاء دوركم من أجل تعزيز موقفكم على هذه الأرض من أجل الوصول إلى الرفعة واللذات الأدوم والسيادة والحرية، تقولون اذهب أنت وربكم، ما عندكم استعداد أنكم تضحون تقدمون. شغله صح اني اذكر بعض الايات عن بني اسرائيل ايضا، ان شاء الله تراجعونها بعدين، ولكن يذكر نقطه مهمه بعد هذا يقول هذه ليست خاصه فقط ببني اسرائيل. بني اسرائيل كانت مشكلتهم يريدون الراحه في هذه الدنيا، يطلبون مثلا عندكم المن والسلوى، قالوا لا احنا ما نبغي هذه، نبغي تنوع في الماكولات. دائما يطمحون إلى ملذات فائضة عن الحاجة، متطلبات كاذبة وما يحتاجونها واقعا. يبغون يتمتعون بكل شيء، طالما أنهم عايشين في الدنيا نتمتع بقدر ما نستطيع، بدون أن ينجزون عمل، بدون ما يقدمون تضحية، بدون ما يقدمون خدمات. البحث عن اللذة، البحث عن المتعة، مكان البحث عن الخدمات والعطاء والإنجاز الواقعي حتى على المستوى العلمي. الحين هذه نقطة مهمة يحتاج نحن نتعامل فيها، كثير من يسوي نفس خلط إلى الكتب في المحاضرات في الكتابات عشان يطلع مثلاً كتاب باسم فلان أو محاضرة باسم فلان، حين هذه المحاضرة كلها نسخ لفظ، ما في إنجاز واقعي، الإنجازات العلمية إنجازات محدودة، لأن للأسف اليوم وفي كل زمن في صنف هالشكل، في طموح لكن طموح غير واقعي. وش يعني غير واقعي؟ يعني بدون تقديم تضحية، بدون تقديم إنجازات واقعية. نحلم نعيش بسعادة، نحلم نشبع بعض الملذات الموجودة عندنا، نخادع أنفسنا، نخادع الآخرين، فنشبع هذه الأحلام بدون أن يصدر منا عمل واقعا متعوب عليه، احنا تعبنا عليه على المستوى العلمي، على المستوى دائما نبحث عن شيء جاهز. حتى في التربية الحين تي أم تبحث عن شيء جاهز، تقول لي أعطني 1 2 3 4 أسويهم لولدي يصير زين، تنحل عند هذه المشكلة. وهكذا في ساحات مختلفة. حب الراحة والدعاء ضعف من عقلية الإنسان، قدرته على التفكير تجعله يطلب أشياء غير معقولة، غير متوقعة عند العقلاء. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية المنافقون. المنافقون في القرآن ما هم شريحة واحدة. القرآن أطلق على بعض اليهود أنهم منافقون، كانوا من جهة يخاطبون المسلمين بأننا معكم، وفي غيابهم يتعاونون مع المشركين ويقولون لهم نحن معكم. هذه كانوا اليهود، والقرآن أطلق عليهم بأن هذا نفاق، ظاهرهم غير واقعهم. أحيانا يطلق أيضا المنافق على المسلم الذي أسلم في الظاهر ونطق الشهادتين، ولكنه في باطنه يعمل ضد الإسلام. أحيانا يطلق القرآن المنافق على المؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ولكنه ما يقبل بالأحكام الشرعية، يخالف كثير من الأحكام الشرعية، يخالف الرسول، لم يدعن للرسول صلى الله عليه وآله إدعان كامل، إيمانه ضعيف. فهذا أيضا عند مستوى من مستويات النفاق، خصوصا الأحكام الشرعية الصعبة، صعبة عليه. يعني في ذاك الزمن كان الجهاد والتضحية بالنفس من الأحكام الصعبة عند بعض الناس، وهذه ذكرت في سورة براءة بكثرة، ذكرت أصناف كثيرة عن هالموضوع. من أشد الاختبارات على الإنسان في الإسلام موضوع الجهاد والتضحية بالنفس من أول صدر الإسلام إلى اليوم. في عندنا أيضا من المنافقين المؤمنين، مؤمن لكنه منافق. من علامات النفاق التكاسل في العبادات، شوفوا وقت الصلاة يتكاسل، هذا من علامات النفاق. ما عنده التزام بالأحكام الشرعية، من علامات النفاق. البحث عن طرق للف والدوران على الشريعة، هذا من علامات النفاق. مؤمن ولكنه عنده مستوى من النفاق. هذه إطلاقات القرآن للمنافق. من هو المنافق في القرآن؟ بعض اليهود أطلقوا عليها منافقين، لهم كانوا من جهة يقولون إحنا معاكم إلى المسلمين، وإحنا في بيننا وبينكم معاهدة، وإحنا بنحافظ على المعاهدة. من جهة ثانية يشتغلون مع الكفر، مع المشركين ضد المسلمين. هذه الشريحة من اليهود أطلق عليها القرآن أنهم منافقين. شريحة ثانية أسلموا في الظاهر ولكنهم في الباطن ما آمنوا. شريحة ثالثة مؤمنين ولكنهم ما عندهم طاعة مطلقة للرسول صلى الله عليه وآله، متكاسلين في أداء الشريعة، الأحكام الشرعية. بعد يذكر مجموعة من الآيات القرآنية أكثرها من سورة التوبة. يبين أن هؤلاء بعضها حتى حد مؤمنين، ولكنهم كانوا يتثاقلون عن أداء الوظيفة الشرعية خصوصا بالنسبة للجهاد زي ما قلنا. أو الالتزام الأحكام الشرعية، الالتزام الأحكام الشرعية بشكل عام وخصوصا الجهاد، أو الخمول والكسل في أداء التكاليف. آخر نقطة يذكرها عن الشيخ هي رؤية القرآن في الالتذاذ. ذكرنا في البداية أن القرآن لا يرى أن اللذة والالتذاذ أمر سيء، بالعكس القرآن يلوم من لا يلتذ باللذائذ الطبيعية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، المؤمن أولى بأن يتلذذ بهذه اللذات الشرعية والطبيعية، وهذه اللذات في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذه في الدنيا تتلذذ فيها، ولك في الدنيا في الآخرة خالصة، هذه اللذات خالصة من كل ألم، يعني أنت في الدنيا بتتلذذ فيها مع ألم ومشقة، وسوف تكون لك خالصة يوم القيامة. إذن أصل الالتذاذ بالأمور الطبيعية القرآن لا أنه فقط لا يستنكره، بل يؤيد ويدعو المؤمنين إلى التلذذ بهذه الأمور الطبيعية. ولكن القرآن يرفض تفضيل هذه اللذات الآنية والرخيصة على اللذات الدائمة والإنسانية. مثل ما ذكرنا تحقق تميز الإنسان عن الحيوان. نعم الإنسان مطلوب منه أن يتمتع باللذات الطبيعية، ولكن هذا التمتع يجب أن لا يجعل يغفل عن طلب والجد والجهد، بذل الجهد في طلب اللذات الأخروية. وهذه النقطة هي اللي تجعلنا يدخل حب اللذة في الأخلاق، لأن عندما نقول لا يغفل يعني يجب أن يعلم، عندما يعرف الإنسان قيمة اللذة الآنية واللذة الأخروية، قيمة اللذة الطبيعية واللذة الأخروية، ويحدد انشغاله باللذات الطبيعية في سبيل فتح المجال إلى لذات أخروية أسمى وأدوم، هنا هذا السلوك من الإنسان، هذا التوجيه إلى حب اللذة يصبح له قيمة أخلاقية. إذن اختيار اللذات له قيمة أخلاقية، بحيث يختار الأفضل ويحدد اللذات المادية وانشغاله باللذات الطبيعية. هذا التحديد، هذا التفكر في اللذات والمقارنة واختيار الأفضل يعتبر له قيمة أخلاقية. وعدم التحديد والتشاغل وعدم إعمال العقل والفكر في تحديد اللذات تكون قيمته سلبية أخلاقيا. الغفلة عن الأهم وعدم اختيار الأهم وتقديم المرجوح على الراجح هذا قبيح أخلاقيا. نقطة ثانية أيضا بالنسبة إلى حب الراحة، أن القرآن يؤكد دائما على أن الإنسان خلق للسعي، وأنه خلق في كبد، يعني في مشقة وعناء في هذه الدنيا، فمن المذموم أن يبحث عن الراحة في هذه الدنيا. ويغفل عن أن الراحة في الآخرة، وأن هذه الدنيا دائما محفوفة بمشقة. مذموم أن الإنسان يجزع لمجرد أنه فقد شيء، نعم فقد الولد، فقد المال، فقد يؤدي إلى ألم، ولكن ألم مع صبر. ما نقدر نقول والله لأن هذا أنا عندي حب إلى اللذات الطبيعية بشكل طبيعي وفطري، فبالتالي أنا عندما أفقد لذة من اللذات الطبيعية أجزع وكل حياتي تتلخبط عشان أنا فقدت هذه اللذة. فقدت ما اجيب اولاد، كل حياتي تتلخبط عشان انا فقدت الانجاب، كل حياتي تتلخبط عشان انا فقير مدقع ما عندي الماكل، ما عندي شيء اكله او اولادي ما. هذه كلها وش فيها؟ نعم في الانسان محب للذه، ولكن علي ان يلتفت ان الانسان خلق في مشقه وعناء وتعب، وان بحثه عن الراحه وعن أن يشبع كل ملذاته في هذه الدنيا غير منطقي وغير عقلي، غير عقلائي، العقل ما يقبله والعقل العقلاء يذمون هذا التصرف هذا السلوك. إذا حب الراحة في هذه الدنيا والبحث عن الراحة في هذه الدنيا أمر مذموم، لأن الإنسان في هذه الدنيا لن تحصل له لذة بدون مشقة وسعي. يجب أن يعلم الإنسان أن هذا العالم عالم العمل والسعي وبذل الجهد، وعندما يبحث عن الراحة في هذه الدنيا بمقدار ما هو مشغول، لأنه لوش مو مرتاح في حياته، لوش ما عندك إلا الشيء يحتاجه وإلى آخره، فإن هذه حب الراحة وما يتفرع عنها من مشاعر وأفعال وانشغالات فكرية وذهنية وخطط سوف تصد عن سعادته وكماله الأبدي، ضيع عليه فرص للتكامل والراحة الأبدية. ولذلك هذه تعتبر من الصفات المذمومة أيضا، حب الراحة في هذا العالم، العالم الدنيوي. آخر نقطة مهمة يذكرها الشيخ الإصلاح هي الشدة والضعف في القيم السلبية. يعني الآن قلنا حب الراحة أمر سلبي في الدنيا، أو عدم الاختيار الأفضل، اللذة الأفضل أمر سلبي، قيمة سلبية، له قيمة سلبية أخلاقيا. لكن هذه القيمة السلبية على مراتب. يعطينا الشيخ نصح قاعدة يقول كل ما يمنع من اللذة ويستوجب العذاب الأخروي، من اللذة يعني الأدوم والأشد، يعني اللذة الأخروية المعنوية، ويستوجب العذاب الأخروي يكون ذا قيمة سلبية قطعا. طبعا هنا اللذة المعنوية أعم، اللذة المعنوية أخروية ودنيوية، الأنس مع الله سواء في الصلاة في الدعاء، لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، هذه لذات معنوية. كل ما يمنع من اللذة المعنوية أو يستوجب العذاب الأخروي يكون ذات قيمة سلبية قطعا، ولكن مو كلها بنفس المستويات. هناك لذات دنيوية قصيرة لكنها تحرمنا من لذات أبدية تستوجب العذاب مثل المعاصي، ولذلك هذه يحرمها القرآن والشريعة، تجعلها محرمة لذة لكنها لذة قصيرة محدودة. وهذه اللذة القصيرة ضعف من إرادتنا، تشيل من تفكيرنا، فهذه يحرمها، تمنعنا من الوصول إلى اللذات الأخروية، هذه يحرمها الشريعة. هناك لذات دنيوية تحرم الإنسان من اللذات الأخروية ولكنها لا تدخل العذاب، يعني هي لذات مكروهة، لذلك الشريعة تجعلها مكروهة، لذة مرجوحة، ليست مثل له السوالف، لما قلنا شوي سوالف عادية ولكنها تضيع من جهد الإنسان، لذة دنيوية لا تستوجب، لا يستوجب صاحبها العذاب الأخروي، ولكنها تحرم الإنسان من الترقي الأخروي والحصول على لذات أرفع أخروية. هذا النوع الثاني من اللذات لها قيمة سلبية ولكنها أشد، عفوا، أضعف من الأولى. الأولى قيمتها السلبية عالية جدا بحيث تحرمها الشريعة لأنها تمنع من الوصول إلى اللذات الأخروية. ثانيا لا، ما تمنع من الوصول إلى اللذات الأخرى لكن تحددها، يعني تخسرنا كثير من اللذات الأخرى، الترقي في الآخرة حيث نصل إلى لذات أرفع، هذه المكروهات. ثم هناك لذات مباحة ولكنها بالنسبة إلى أولياء الله تسلب مقامات. هي تزاحم لذات، تزاحم لذات أخرى أرفع منها وأكثر نقاء وأكثر خلوص. لذلك القرآن يعبر عنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذه اللذات الخاصة بأولياء الله تحرمهم من هذه اللذات الخاصة بأولياء الله. فالولي عندما ينشغل بلذات أنزل منها يحرم من هذه اللذات العليا. ولذلك مثلا لو ذكرنا من قبل بعض المباحات مثل الأكل في الطريق، في السيارة، في ما أدري وين، أمام الناس، هذا حلال ما في شيء. لكن بالنسبة إلى أولياء الله يخسر مقامات روحية، مثل لباس معين، لباس يكون بعض اللباس شو اسمه ما في شيء محتشم وكل حاجة، لكن بالنسبة أو العبايات، العبايات الحين في كثير منها حلال ما فيه شيء، لكنها بالنسبة لأولياء الله تعتبر هذا العباء أو هذا اللباس ما يتناسب مع شأنه. هكذا هذه المباحات، أن يكون أكثر حرص على أن يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل مع الزهراء عليه السلام لما حطت ختار وجاء الرسول صلى الله عليه وآله وتفاجأ منها الستار فشالت الزهراء عليه السلام، شيء بسيط لكن بالنسبة لأولياء الله يعتبر مباح أيضا، لكن بالنسبة لأولياء الله يعتبر هذا النوع من التزين ولو بهالمقدار يخسرهم مقامات. واضح أخواتي لحد هنا؟ المفترض ناخذ المأكل والمشرب، ما فيه شيء بعد المأكل والمشرب، بس نحس طولنا في هذا اليوم، نخلي إن شاء الله الدرس القادم ناخذ المأكل والمشرب والغريزة الجنسية والزواج إذا كتبنا. والله الله يعطيكم العافية أخواتي، أسألكم الدعاء.